بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. والأواني المصوغة من النقدين، كتبوا معا، إذا بيعت بهما مع أن جاز. شوفوا أحيانا الآنية تصاغ من ذهب، أحيانا تصاغ من فضة، أحيانا تصاغ من الاثنين، يعني مثلا الآنية من فضة واليد من ذهب. طبعا لا يخفى عليكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة شنو؟ هذا حرام، ما يجوز. لكن إذا هش هذه الآنية أرادوا أن يبيعوها، أو الآنية لم تكن لأجل الأكل والشرب، في أواني صغيرة تزيينية مثلا فيها ذهب وفيها فضة، إذا كان فيها ذهب وفيها فضة وباعه بالذهب أو بالفضة، إشقد ما صار زيادة نقيصة ما في إشكال. ليش؟ لأن المقدار المساوي للذهب يصير في مقداره في مقابل نفس المقدار المساوي، الزيادة يكون في مقابل الفضة إذا باعوا بالدنانير الذهبية. أما إذا باعوا بالدراهم الفضية فالمقدار المساوي من الفضة يكون بمقدار المساوي من الفضة ثمنا ومثمنا، والزيادة في الدراهم راح تكون في مقابل شنو؟ في مقابل الذهب. إذن يقول والأواني المصوغة، يعني المصنوعة من النقدين معاً يحتاج تكتبون، يعني هم الذهب وهم الفضة، مو أحدهما فقط أو مو من أحدهما فقط، من الاثنين. لأن ذاك الوقت النقد هو الذهب، ذاك الوقت أصلاً النقود ذهبية وفضية، هذا بيناه سابقاً. نفس الشيء إذا هم كان يقول من الجوهرين مثلا، أو من العينين مثلا، أو من الذهب والفضة، إذا بيعت بهما معا يعني بالذهب والفضة جاز مطلقا. إذا بعنا بهما، يعني بعنا بالذهب والفضة معا، وهذا واضح أنه جاز مطلقا. مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء كان النقدان متساويين مع الذهب والفضة الموجود في الآنية، أو زائدين، أو أحدهما متساويا والآخر كان شنو؟ زائدا. فهنا ما بي إشكال. ليش ما بي إشكال؟ شوفوا، لأن الذهب يصير في مقابل الفضة، الفضة تصير في مقابل الذهب. هذه غير الصورة اللي بيناها، الصورة اللي بيناها ستأتي. آني هم مصوغة من الذهب هم مصوغة من الفضة، يعني استعمل في هذه الآنية الذهب والفضة معا. إذا بعنا بذهب وفضة معا ما بيشكال، حتى إذا أكو زيادة ونقيصة، لأن الذهب يصير في مقابل الفضة، فمو شرط الزيادة وعدم الزيادة. والفضة في الثمن يصير في مقابل الذهب في المثمن في الآنية، فلذلك ماكو شرط في البين. اختلاف الجنسين. والأواني المصوغة من النقدين معا إذا بيعت بهما معا، هو معا ذاكرة بهما يعني بالنقدين يعني الذهب والفضة، جاز مطلقة سواء أكو زيادة أو ماكو زيادة، في أحدهما زيادة أو في الاثنين أكو نقيصة ماكو نقيصة، في أحدهما النقيصة أو في الاثنين. ليش جائز؟ لأن الذهب يكون في مقابل الفضة والفضة تكون في مقابل الذهب. وإن بيعت بأحدهما خاصة اشترطت الزيادة. إذا هذه الآنية اللي فيها ذهب وفضة بعناها بالدراهم فقط أو بالدنانير فقط، لازم الدراهم أو الدنانير في الوازن تكون أكثر من النوع الذي موجود في الآنية. ليش لازم تكون أكثر؟ لأن إذا الآنية بيها بمقدار 10 مثاقيل فضة وإحنا بنبيعها ب10 مثاقيل فضة يصير ربا، لأن أكو زيادة ذهب، فصار 10 مثاقيل زائدا ذهب في مقابل 10 مثاقيل هذا ربا. أما إذا بعنا 10 مثاقيل فضة زائدا شوية ذهب في الآنية بعناه ب11 درهم، العشرة في مقابل العشرة ماكو ربا، والدرهم الواحد صار في مقابل الذهب الزيادة أما ماكو ربا. يقول وإن بيعت الأواني أو الآنية، أي آنية هذه المصوغة من الاثنين من الذهب والفضة، بيعت بأحدهما خاصة بأحد النقدين إما بالذهب وإما بالفضة اشترطت زيادته، يعني زيادة هذا الثمن على جنسه، على الجنس الموجود في الآنية، اشترطت زيادة الثمن على جنسه يعني على نفس الجنس الموجود في الآنية. يعني مثلا إذا كان الثمن فضة دراهم لازم هذه الدراهم تكون أكثر من الفضة الموجودة في الآنية. ليش؟ لتكون الزيادة في مقابلة الجنس الآخر حتى ليس الربا. أما إذا صار بنفس المقدار فرح يصير البيع بزيادة فيصير ربا، لتكون الزيادة في مقابلة الجنس الآخر. للجنس الآخر في مثالنا كان الذهب، بحيث تصلح هذه الزيادة ثمنا له، له يعني للجنس الآخر وإن قل، حتى إذا كان هذا الثمن قليل، وإن كان هذا الثمن قليل يعني مثلا درهم في مقابل كم مثقال من الذهب يصير ما يخالف، لأن مو شرط واحد يبيع بالسعر المناسب، واحد يريد يبيع رخيص، واحد يريد يبيع غالي، إجحاف ما يجوز، يقشمر الناس ما يجوز. أما إذا يريد يبيع رخيص شنو رعاية لحال الطلبة، مثلا العرصة تسوى 50 مليون يبيعها 20 مليون لطلبة العلوم الدينية، فهو جزاه الله خير. إذن وإن قل إحنا رجعنا للثمن، طبعا أكو وجوه أخر لإرجاع الضمير ما يخالف بالنتيجة، ولا فرق في الحالين. في الحالين يعني البيع بالنقدين أو بأحدهما ما يخالف. على إحنا كم صورة بينا للمسألة؟ صورتين، الصورة الأولى البيع بالنقدين معا، الصورة الثانية البيع بأحدهما. ولا فرق في الحالين بين العلم بقدر كل واحد منهما، منهما يعني من الفضة والذهب، وعدمه يعني عدم العلم. فدمر نعلم بأن هذه الآنية نصفها ذهب ونصفها فضة، فدمر ما ندري إش قد بي ذهب إش قد بي فضة، هذه الآنية نبيعها بالنقدين معا ماكو ربا، نبيعها بنقد واحد، هذا النقد الواحد لازم يكون أزيد من شنو؟ من الجنس الموجود في نفس الآنية، من نفس الجنس الموجود في الآنية. زين، ولا بين إمكان تخليص أحدهما عن الآخر وعدمه، يعني ولا فرق. فد مرة نقدر نخلص يعني نميز أحدهما عن الآخر، الفضة عن الذهب. أفرضوا مثلا هذه الآنية مركبة من جهتين، يعني آنية وغطاء أكو عليها، الغطاء فضة والآنية شنو؟ ذهب. هذا ممكن واحد يفصله، ولا بين إمكان تخليص أحدهما عن الآخر، أحدهما يعني الذهب والفضة، أحد النقدين الذهب والفضة عن الآخر وعدمه، عدم إمكان التخليص، عدم إمكان التخليص. مثلا صياغة، سلام عليكم، صياغة من الاثنين معا، يعني خيط من ذهب وخيط من فضة وهكذا. صبحكم الله بالخير. زين. ولا بين بيعها بالأقل مما فيها من النقدين والأكثر. ماكو فرق بين بيعها يعني بيع الآنية بأقل من الذهب الموجود أو بالأكثر، لأن المفروض الذهب والفضة في الثمن والآنية أيضا مشتملة على الذهب والفضة، فهذا الذهب يصير في مقابل الفضة، الفضة تصير في مقابل الذهب، سواء كان بين الذهبين التساوي أو لم يكن، بين الفضتين التساوي أو لم يكن، لأن ماكو شبهة الربا هنا. ولا بين بيعها بيع الآنية بالأقل مما فيها من النقدين، النقدين يعني الذهب والفضة. إيش قد بيها فضة؟ 10 مثاقيل. إحنا إيش قد خلينا دراهم؟ 5 مثاقيل. ما يخالف. ليش ما يخالف؟ لأن هذه الخمسة ما راح تصير في مقابل شنو؟ الفضة، راح تصير في مقابل الذهب. وكذلك بالنسبة إلى الذهب. ولا بين بيعها بالأقل مما فيها من النقدين والأكثر. شيء. عد بالنسبة إلى البيع بالنقدين هكذا، البيع بنقد واحد، البيع بنقد واحد قلنا لازم يصير شنو؟ أكثر، حتى الزيادة تكون في مقابل الشيء الآخر. إذا كان أنقص هم يخالف، هذا الأنقص بمقدار التساوي يكون في شنو؟ في مقابل ما يتساوى من جنسه. اي فما لازم يكون انقاص. ولا بين بيعها بالاقل مما فيها من النقدين والاكثر، هذا في صورة شنو؟ في صورة ان يبيع الانية بشنو؟ بالفضة والذهب معا. ويكفي غلبة الظن في زيادة الثمن على مجانسه. هذا بالنسبة للفرع الثاني. الفرع الثاني احنا شنو قلنا؟ إذا أراد أن يبيع بأحد النقدين آنية فيها ذهب وفضة، هنا لازم أكو زيادة. عرفت شنو شيخنا المسألة؟ المسألة أكو آنية، آنية مصنوعة من الذهب والفضة، نريد نبيع الآنية بالفضة فقط، لازم هذه الفضة تكون أزيد من الفضة المصنوعة في الآنية المتخذة في الآنية. ليش؟ حتى المقدار المساوي للثمن يكون بإزاء ما يساويه في الآنية من الفضة، وهذا الأزياد يصير في مقابل الذهب. صار واضح؟ يقول ويكفي. هسه شلون يعني؟ لازم نعرف بالضبط إيش قد الفضة الموجودة في الآنية حتى إحنا ننطي زيادة. لو مو شرط نعلمه باليقين، الظن يكفي في ذلك، الظن يكفي، لأن هذه الآنية المصنوعة من الجوهرين معا، واحد لما يشوفه ما يعرف ايش قد اكو في ذهب ايش قد اكو في فضة، تخمين يقدر يخمن، فشوية اكثر من هذا التخمين كافي. وإلا اذا نريد نعرف الوزن الدقيق لازم شنو؟ لازم يموع يذوب حتى ينفصل الذهب عن الفضة ونعرف ايش قد. فإذا التخمين كافي. ويكفي غلبة الظن في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر. هذه في الصورة الثانية. إذا غلب ظننا، غلبة الظن من وين حصل؟ من التخمين الذي يفيد الظن ليس أكثر، في زيادة الثمن الدراهم مثلا على مجانس الثمن. مجانس الثمن شنو هو؟ ما يجانسه يعني من الفضة الموجودة في الآنية، من الجوهر الموجود. الجوهر يشمل الذهب والفضة، هذا المعدن يسمى بالجوهر، المعدن الثمين يسمى بالجوهر، ولذلك بعض الأحجار الكريمة أيضا تسمى بجواهر. زين. لعسر العلم اليقيني بقدره غالبا. إذا نريد نحصل العلم اليقيني بقدره، يعني بقدر هذا الجوهر المتخذ في الآنية، هذا عسير غالبا، مو محال، ولكن مثلا ربما يقتضي تذويب الآنية، فإذا ذوبت الآنية بعد فقدت الآنية قيمتها الخاصة بصياغتها. فرض في الآنية قديمة، مال مثلا قبل 1000 سنة 2000 سنة 3000 سنة، وهذا إذا نريد نذوبها نموعها فقدت قيمتها. هي قيمة كونها أثرية أكثر من قيمة الذهب والفضة الموجودة في الآنية لعسر العلم اليقيني. العلم اليقيني ما نقدر، فالتخمين يكفي. التخمين اللي شغله يخمن ترى، مو يعني مثلا أنا ما أعرف عن الذهب والفضة وصياغة الأواني من الذهب والفضة شيئا وأجي أقول يمكن يمكن، تنطي لصائغ هو يشوفه يخمنها. ومشقة التخليص الموجب له، يعني للعلم اليقيني التخليص هو الفرق بين الذهب والفضة، هذا شاق عادة اللي يوجب الموجب له، الضمير في له يرجع للعلم. ولكن في كتاب الدروس اعتبر يعني اشترط القطع بزيادة الثمن، قال لا بد من أن نقطع بأن هذا الثمن صار أزيد حتى المقدار المتساوي يكون في مقابل المتساوي من جنسه في الآنية، والزيادة في مقابل الجنس الآخر، وهو أجود. الشهيد الثاني يقول العلم هو الأجود. وشلون نعلم؟ خلي يزود المبلغ، خلي يزود المبلغ حتى يعلم بذلك. مو ضروري احنا نعرف ايش قد الوزن الموجود في الآنية، لكن نعرف هذا صار أزيد من باب المقدمة العلمية اللي من هذا الجانب، يعني ما يخالف. زين، اذا هذه المسألة اتضحت. بيع الآنية المصوغة من الاثنين بالاثنين جائز، وبيعها بجوهر واحد منهما بزيادة جائز، لكن بالتساوي أو بالنقيصة لا يجوز. وحلية السيف والمركب يعتبر فيها العين. سابقا كان بعض الأشراف الأقرياء حلية السيف يتخذوه من شنو؟ من الذهب، كما يقال بأن بعض قصور الطواغيت حتى أجلكم الله بيت الخلاء أيضا شنو؟ كان يتخذوه من الذهب. الطاغوت بعد ليس لجشعه ولطمعه حال، عرفت شنو؟ زين، فسابقا حلية السيف من الذهب، حلية المركب، لأن المركب كان به حلية، سواء كان هذا المرتبط بالشاش، هذا المرتبط بالزمام مثلا، هذا كان من ذهب. ربما يعلقون على راس الحصان بعض الأشياء تزيينية فيها ذهب مثلا. وإيش إذا واحد أراد أن يبيعها بالذهب أو بالفضة لازم يعرف المقدار إيش قد حتى لا يصير ربا. وحلية السيف إذا كان من الذهب والفضة تتوه، وحلية المركب يعني الحيوان الذي يركبه إذا كان من الذهب والفضة يعتبر فيها، في هذه الحلية العلم، العلم يعني بمقدارها إن أريد بيعها، إذا أراد أن يبيعها، أي بيع الحلية إن أريد بيعها، أي الحلية بجنسها. يعني إذا الحلية ذهب أراد أن يبيعها بالدنانير الذهبية فلازم يعرف مقدارها، أما إذا أراد أن يبيعها بغير جنسها ماكو إشكال، حتى إذا زيادة نقيصة تساوي ماكو إشكال. والمراد بيع الحلية والمحلى، هنا المراد في بيع الحلية والمحلى، وإلا بيع الحلية وحده واضح أنه لازم نعلم بمقداره. صورة المسألة إذا يريد يبيع الدابة بحليتها فلازم نعرف مقدار الحلية، أما إذا الحلية بوحدها أخو واضح لازم نعرف مقدار، نحتاج إلى ذكر. والمراد في هذه المسألة مو بيع الحلية بوحدها لأنها واضحة، بل بيع الحلية والمحلى، لأن واحد ربما يحتمل ما طول بيبيع الحلية بمحلاها، فلا يشترط العلم بمقدار الحلية. لا، هنا مو مثل الآنية المصوغة من الاثنين، هنا عرفا المركب شيء والحلية الذهبية شيء آخر، وإن باعهما سوية لازم يعرف المقدار. لكن لما كان الغرض التخلص من الربا ومن الصرف، يعني ومن إشكالات بيع الصرف، خص الحلية، يعني ذكر الحلية، مع أن المسألة موردها بيع الحلية مع المحلى، ويعتبر مع بيع الحلية بجنسها إذا أردنا أن نبيعها بالدراهم الفضية وهي كانت من فضة، إذا أردنا أن نبيعها بالدنانير الذهبية وهي كانت من ذهب، ويعتبر مع بيعها بيع الحلية بجنسها زيادة الثمن عليها. ليش؟ يعني إذا كانت الحلية 10 مثاقيل ذهب، ما يصير نبيع الفرش مع الحلية ب10 مثاقيل من الذهب، يعني ب10 دنانير ذهب. ليش ما يصير؟ لأن يصير 10 في مقابل 10 وأكو زيادة الفرش، فيصير ربا. فلازم نبيع مثلا الحلية مع الفراش ب20 دينار ذهبي، حتى 10 تكون في مقابل 10 والزيادة في مقابل الفراش، حتى ليس الربا. ويعتبر يعني يشترط مع بيعها بجنسها، مع بيع الحلية بنفس الجنس، الحلية الذهبية بيعت بالدراهم، الحلية الذهبية بيعت بشنو؟ بالدنانير، والحلية الفضية بيعت بدراهم. يشترط زيادة الثمن عليها على الحلية لتكون الزيادة في مقابل المحلى. المحلى شنو هو؟ السيف والمركب إن ضمهما إليها، يعني الحلية. صار واضح؟ أما إذا لم يضم المركب إلى الحلية لازم يكون تساوي، عشان الزيادة تصير بها إشكال. فإن تعذر العلم، إذا لم يتمكن الإنسان من العلم بأن هذه الحلية إشقد مثلا وزنها، وفرض مثلا الحلية أدمجت مع جسم الحيوان، خيطت في أنفه، خيطت في مثلا مكان آخر اللي ما نقدر نفصله، أو الحلية خيطت بالسيف، إذا نريد نفصله السيف يخرب. وإن لم يتمكن من العلم بمقدار الحلية، فإن تعذر العلم بمقدار الحلية كفى الظن الغالب بزيادة الثمن عليها، يكفيه الظن الغالب. الظن الغالب هو يعني مثلا 51%، عم ظن هذا بس ما يسموه ظن غالب، لا مثلا 80%، 85%، 90%، هذا يسمى بالظن الغالب اللي هو قريب للإطمئنان. كفى الظن الغالب بزيادة الثمن عليها، يعني نجيب فد خبير يقول تقريبا هذا الذهب اللي انت متخذه في الشايف 10 مثاقيل، فإذا باع 11 دينار ذهبي ما يخالف، باع 15 ما يخالف، كفى الظن الغالب بزيادة الثمن العالية. والأجود اعتبار القاض، اعتبار القاض يعني يقطع بالزيادة، مو يظن بالزيادة، واحد يصير يقطع بالزيادة حتى إذا ما يدري إيش قد الوزن. شوفوا مثلا تد مجموعة من البرتقالات ما ندري إيش قد وزنها، لكن إذا جبنا فد كيس أكبر وبيها برتقالات أكثر نقطع بالزيادة. هنا هنا هم نفس الشيء، والأجود اعتبار القاط، يعني القطع بالزيادة. لا تقولون إنه تعذر العلم فكيف يقطع بالزيادة، لا تنافي بين الأمرين، واحد لا يعلم بالمقدار ولكن يمكن أن يعلم بالزيادة. وفاقا لجناب المصنف في كتاب الدروس وظاهر الأكثر اللي اشترطوا العلم بالزيادة حتى المقدار التساوي المساوي يكون بإزاء الحلية، والمقدار الزائد يكون بإزاء الشيف أو المركب. ف فإن تعذر، إذا ما قدرنا نحصل العلم بالزيادة، فإن تعذر تحصيل العلم بالزيادة، لأن الزيادة كلش زيادة. خد طرف ما ينطي، طرف يقول أنا ليش أنطي ذهب زايد؟ شوية زيادة يقول ما يخالف، عد شوية زيادة ما راح نعلم بأنه صارت الزيادة. عرفت شلون؟ يقول فإن تعذر العلم بالزيادة بيعت بغير جنسها. بغير جنسها يعني مثلا هذه الحلية من الذهب نبيعها بالدرهم، الحلية من الفضة نبيعها بالذهب، بل يجوز بيعها بغير الجنس مطلقة. مطلقة يعني سواء تعذر العلم أو لم يتعذر، سواء أكوضان أو ما أكوضان، لأن بغير الجنس ما كشبهة الربا. وإنما خص المصنف، ليش المصنف قال في صورة التعذر يبيعها بغير جنسها؟ إنما خص المصنف موضع الاشتباه، يعني موضع الإشكال، اللي تعذر العلم فما نقدر نبيعه بنفس الجنس، عد نبيعه بزيادة. هذا مو معناته عد نبيعه بغير الجنس، عفوا ما نقدر نبيعه بنفس الجنس نبيعه بغير الجنس، لأن إحنا موضع الاشتباه وموضع الإشكال نريد نحله. أما إذا من الأول واحد يريد يبيعه بغير الجنس، سواء أكو تعذر للحصول العلم أو ما أكو تعذر، هذا واضح. زين، ولو باعه بنصف دينار فشقه. شوفوا احيانا يبيع الشيء بالدينار الواحد، نعطي دينار وناخذ هذا الشيء المتاع المبيع. اما اذا قال نص دينار، نص دينار يعني شنو؟ فد مره اكو نص هو يعني هذا النص، اما اذا ماكو نص فهذا الدينار الواحد اللي هو راح يكون لي، البائع يكون شريكا معي في هذا الدينار الواحد، نصفه لي ونصفه له على نحو المشاع. فإذا أنا اشتريت في شيء آخر من عنده أيضا بنصف دينار، إيش جدب صار يطلبني دينار واحد، أنطي دينار واحد. ما يصير الدينار الواحد أسوي نصين وأنطيه. مثل افرض مثلا واحد يقول هاي الحاجة 2 بربع، يعني الوحدة ايش قد؟ 125 دينار، فنشق الربع نصفين ونعطي نص وناخذ نص، ما يصير. وانما هذا الربع الواحد يكون مشاعا بيني وبينه، فلذلك اذا هو صار يطلبني في نص ربع اخر شنو؟ ياخذ الربع كله. يقول ولو باعه، يعني باع الشيء مو إلا هذا الحلي، يعني مسألة أخرى، ولو باع شيئا بنصف دينار فشق. فشق يعني شنو فشق؟ بفتح الشين، لا هنا أنا مكتوب الشق بفتح الشين وتشديد الكاف. النصف من كل شيء جمعه شقوق. إذا ربما الشق هم يكون صحيح، شق الشيء يعني نصفه، مثلا شق الغنم يعني نصفه، ولذلك في بعض اللغات نصف الغنم يسمى بشنو؟ بشقة يعني نصف. زين، يقول فشق أو فشق أي نصف كامل مشاع، مشاع بين الطرفين، لأن النص حقيقة في ذلك، هذا معنى النص. إلا أن يراد نصف صحيح عرفا. نصف صحيح يعني شنو؟ يعني إذا أكو دراهم نص، يعني نص درهم وأكو درهم، عادة أكو في العملات نصف وربع وما أشبه، مثل ألف دينار اللي أكو بنصف وأكو بربع. إذا واحد اشترى حاجة بخمسمية، مو أبو الألف يأخذه ويسوي نصين، ينطي خمسمية أو ينطي ألف ذاك يرجع لخمسمية، إلا أن يراد نصف صحيح، صحيح يعني غير مشقوق، يعني هو نصف عرفا بأن يكون هناك نصف مضروب. شلون الدرهم مضروب، الدينار مضروب، مسكوك يعني، أكو نصف مضروب بحيث ينصرف الإطلاق إليه، إذا انصرف الإطلاق إليه، أو نطقا، أو نطقا يعني شنو، يقول هذا أبيع بنصف درهم مضروب، مو أنه أنا أكون معك شريك في الدرهم الواحد، أو مثلا تأخذ الدرهم وتسوي نصيا، لا، أو نطقا بأن ينطق بذلك، بأن يصرح بإرادة الصحيح. وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه، يعني على الصحيح، حتى ينصرف اللافظ النصف إليه، يعني إلى الصحيح. شوفوا لما يصير نطق بعد ما نحتاج إلى وجود إطلاق ينصرف، إذا ماكو نطق لازم نشوف الإطلاق هل ينصرف أو لا ينصرف. هنا إذا واحد باع شيئا في العراق بالدينار، يعني هذا الدينار العراقي ولا الدينار الكويتي؟ العراقي، لأن الإطلاق ينصرف إليه. إذا كان أكو إطلاق والإطلاق ينصرف إلى النصف المضروب المصنوع لا بأس، أما إذا ماكو إطلاق ونطق، النطق كافي، النطق حتى في قبال الانصراف يكون حجة. يعني مثلا أنا أقول في العراق أبيع هذا الشيء بالدينار الكويتي، إذا صرحت بذلك المعاملة تكون على الدينار الكويتي. شوفوا، أو نطقا بأن يصرح بإرادة الصحيح، إذا صرح بعد ما نحتاج إلى إطلاق، وإن لم يكن هناك إطلاق يحمل على الصحيح حتى ينصرف اللافظ الإطلاق إليه، يعني إلى الصحيح، النص الصحيح. وعلى الأول، الأول هو البيع بشق اللي ماكو نصف صحيح، فلو باعه بنصف دينار آخر في حاجة أخرى بنصف أيضا، إيش قد صار يطلب البائع دينار كامل. تخير المشتري بين أن يعطيه شقي دينارين ويصير شريكا فيهما، يعني ينطي دينار للأول وينطي دينار آخر للثاني، وهذا الدينار الأول والدينار الثاني يصير مشترك بينهما. تخير المشتري بين أن يعطيه شقي دينارين، شقي دينارين مو معناته أنه الدينار يسوي نص ترى، يعني على نحو المشاع يسلم الدينارين ولكل منهما النصف في كل دينار، ودي المشاع إذا تلفه يكون التلف من الاثنين، ويصير شريكا فيهما يعني في الدينارين، وبين أن يعطيه دينارا واحدا كاملا عنهما. هم يصير لأن نص ونص، يعني نصف زائد نصف إيش قد يصير واحد. وعلى الثاني، على الثاني شنو هو؟ هو البيع بالنصف الصحيح، لا يجب قبول الكامل. إذا كان باع بالنصف الصحيح لا يجب القبول بالكامل، يعني شنو؟ يعني إذا راد ينطي دينار واحد مو واجب يقبل. الآن أكو مثلا سكة ذهبية مقدار كامل، وأكو سكة ذهبية نصف ذلك، اللي عادة هذا النصف أغلى. إذا واحد اشترى شيئا بنصف سكة ذهبية واشترى الشيء الآخر بنصف سكة ذهبية أخرى، يقدر ينطي سكة واحدة ذهبية؟ ما يصير. ليش؟ لأن هو أراد النصف المضروب، مثل ما واحد يحتاج أرباع، فلما ينطي في الحاجة يقول رجع لي أرباع خردة، يعني أريد. إذا رجع له غير خردة، مثلا انطى 500 هو يريد ربعيا، انطى 500 يقول ما أريد أنا 500، أنا اشترطت عليك شنو تنطيني أرباع. هنا اشترط النصف المضروب وباع شيئا وآخر بالنصف المضروب، ما يقدر المشتري ينطي درهم كامل واحد أو دينار واحد كامل، لأن خلاف ما اتفقوا عليه. وفي الثاني أو على الثاني وهو البيع بالنسخ الصحيح لا يجب قبول الواحد الكامل لاختلاف الأغراض. وكذا القول في نصف درهم وأجزائهما غير النصف. الكلام كان في الدرهم الواحد إذا اشترى بنصفه شيئا، ها الدينار الواحد. وكذلك القول في نصف درهم إذا اشترى بنصف درهم فشق أو نصف مضروب حسب ما ذكرنا. وأجزائهما يعني أجزاء الدرهم والدينار غير النصف. الأجزاء الأخرى مثل شنو؟ ربع مثلا، ربع درهم وربع دينار. إذا اشترى شيئا بربع فإن كان هناك ربع مضروب مصوغ وكانت المعاملة على هذا الربع، لازم ينطي ربع ما لازم ينطي واحد حتى يكون شريك بينه وبينه. إذا اشترى أربعة أشياء بأرباع فإذا كان بناء على الأول فيقدر ينطي دينار واحد أو درهم واحد، أما إذا كان بناء على الثاني فلازم يسلم لشنو؟ أرباع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.